بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المكان المبارك، نجتمع على بركة الله ونعود إلى ما كنا بصدده من مدارسة ومذاكرة الأحاديث النبوية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله. وأذكر نفسي أيها الإخوة وإخواني، نذكر أنفسنا جميعا بالملازمة والمرابطة والمجاهدة على حضور مجالس الذكر. مجتمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حصلت لهم أربع كرامات. استمع. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. كل واحدة أعظم من الأخرى. فهذه مجالس الذكر، المجالس التي يتعلم فيها العلم ويذكر فيها الله ويتفقه الإنسان فيها في دينه، معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الحلال والحرام. هذه يا أخوان هي الغنيمة، هذه التي تجد أثرها إن شاء الله، وتجد عائدتها وتجد ثمرتها ونفعها وبركتها في وقت أشد ما تكون الحاجة إليه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقفنا على الحديث التاسع. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث التاسع: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم، أحسنت. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع العظيمة، و أورده الإمام النووي في هذه الأربعين التي هي شرطه، في الأربعين التي جمعها ما هو شرطه؟ أن يكون كل حديث من قواعد الإسلام ومن أصوله، فكل حديث عبارة عن قاعدة وأصل. الكلام على هذا الحديث كما تعودنا في مباحث. المبحث الأول: سبب الحديث، يعني هذا الحديث ورد على سبب. في علم الحديث هناك نوع من أنواع علوم الحديث يقولون أسباب ورود الحديث، كما في علم التفسير أسباب النزول. أليس في بعض الآيات يقولون سبب نزول الآية كذا وكذا؟ نعم، يعني السبب القصة أو الشأن الذي حدث فصارت الآية، نزلت الآية بسببه، يسمى سبب نزول. في الحديث مثله، لكن ما يقال سبب نزول، وإنما يقال سبب ورود. سبب ورود. فهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما خطبة على أصحابه، فجاء فيها قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فأعاد الرجل حتى كررها ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذي من كان قبلكم ب بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني جاء هذا الحديث على سبب. ما هو السبب؟ خطبهم خطبة فكان فيها الأمر بالحج، فسأل هذا السائل هل هو كل سنة، فسكت حتى كرر 3 مرات فأجاب بهذا الحديث. طيب، عرفنا سبب وروده. المبحث الثاني بيان بعض المفردات في هذا الحديث، وهي قوله واختلافهم على أنبيائهم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه اللفظة بعض العلماء ضبطها بالرفع أو بالضم واختلافهم، وبعضهم ضبطها بالكسر واختلافهم. فإذا قرأناها واختلافهم فتكون معطوفة على كثرة، معناها يكون معنى الحديث أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك. إنما أهلك الذين من قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم، يعني مجرد الاختلاف هذا سبب للهلاك. وإذا قرأت بالوجه الثاني واختلافهم فتكون معطوفة على مسائلهم، يعني يكون الهلاك بكثرة الاختلاف. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم وكثرة خلافهم أو اختلافهم على أنبيائهم. ورجح بعض الشراح والشيخ ملا علي قاري الأول، وأن الضبط يكون واختلافهم، لأن نفس الاختلاف موجب للهلاك ولا يشترط فيه الكثرة. فإذا خالف الإنسان أو القوم اختلفوا على نبيهم فهذا موجب لهلاكهم ولا يشترط أن يكون كثرة. نعم. المبحث الثالث في هذا الحديث قاعدة المأمورات. طبعا الحديث يتكلم يا أخوان عن الأمر والنهي، ما أمرتكم وما نهيتكم، ما هو موقفنا عند الأوامر وما هو موقفنا عند النواهي. ولهذا هناك عبارة مشهورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. فنبدأ بالأول وهو المأمورات، قاعدة المأمورات. العلماء رحمهم الله لهم عناية بمبحث الأمر، وخاصة علماء الأصول اعتنوا بمباحث الأمر والنهي من دلالات الألفاظ، وأكثروا من التفريع والبيان لمسائلهما. ولهذا قال الإمام السرخسي رحمه الله: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. والكلام على الأمر لأننا الآن أمام توجيه نبوي يتعلق بالأوامر، والأوامر كثيرة في القرآن والسنة، كثيرة الأوامر لا تعد ولا تحصى. ما هو المنهج في الأوامر؟ هذا الحديث قاعدة: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الكلام على المأمورات في مطلبين: المطلب الأول معنى الأمر ودلالته. ما معنى الأمر؟ الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل قوله تعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. ومعنى قولنا على وجه الاستعلاء يعني أنه صدر ممن هو أعلى منك، لأن يقولون فعل الأمر في اللغة العربية إذا صدر ممن هو أعلى منك فهذا أمر، وإذا صدر ممن هو دونك فهذا دعاء، إذا صدر من أقل يعني أقل في الرتبة، وإذا صدر ممن هو مساو فهو التماس. ولهذا حينما نقول ربنا اغفر لنا، اغفر فعل أمر، هل نقول نحن نأمر الله؟ ها؟ لا، لكن نقول هذا إيش؟ دعاء. إذا في مقام الله عز وجل إذا كان فعل أمر يتوجه إلى الله فهذا دعاء: رب اغفر لي، ارحمني، ارزقني، كل هذه أمر، فعل أمر في اللغة، لو أردنا أن نعربه في النحو قلنا هذا فعل أمر، لكن لا يسمى هذا أمرا في الاصطلاح، لأنه من أقل ممن هو من الدون إلى الأعلى، فما كان يتوجه به إلى الله فهذا يسمى دعاء. أما إذا كان من مساوي، يعني أنت لو قلت لصاحبك أعطني كذا، فهذا يقولون التماس، التماس. واضح؟ عرفنا الفرق بين الأمر والدعاء والالتماس. فإذن الأمر ما كان على وجه الاستعلاء، على وجه مثلا الأب إذا قال لابنه أحضر لي كأس، هذا أمر. الزوج إذا قال لزوجته اصنعي كذا، هذا أمر، لأنه من الأعلى إلى مرتبة الأب فوق، ومرتبة الزوج كذا أعلى. فهذا هو معنى الأمر، معنى الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وصيغة الأمر في خطاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا تجردت عن القرائن ماذا تفيد؟ هذا معنى دلالة الأمر، تدل على حقيقة واحدة وهي الوجوب. هذا مذهب أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم. إذا وجدت أمرا في كتاب الله من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا نستفيد منه إيش؟ أن هذا واجب. دلالة الأمر تفيد الوجوب، هذا هو الأصل. الدليل على هذا الأصل نصوص، منها على سبيل المثال قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إذا جاءك أمر من الله ورسوله ما أنت مخير وإنما تلتزم. فهذا يفيد إيش الآية؟ تدل على أن الأمر دلالته الوجوب، دلالته الوجوب. وقوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني من خالف الأمر توعده الله أمره صلى الله عليه وسلم، من خالف أمره توعده الله أن يصاب بالفتنة أو يصاب بالعذاب الأليم. هذا يدل على ماذا؟ أن امتثال الأمر واجب، واجب، يدل على أنه واجب. وأيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهنا ترك الأمر، يقول أنا ما يأمر لأني لو أمرت أخشى أني أكون أشق، فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. ها؟ لولا يقولون أداة امتناع، ليش؟ الامتناع. ها؟ فهنا امتنع الأمر لامتناع المشقة أو لوجود المشقة؟ ها؟ لو يقولون لو زرتني لأكرمتك، امتنعت الزيارة، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة، امتناع لامتناع لو، أما لولا امتناع لوجود، امتناع لوجود، يعني امتنع الأمر لوجود المشقة. نعم، امتنع الأمر لوجود المشقة. فهذا يدل على أن الأمر يفيد الوجوب أيضا، لأنه لو كان للندب فالندب لا مشقة فيه، المندوب هل فيه مشقة؟ لا، لأنه مخير، أنت مخير فيه، إن شئت أن تفعل وإن شئت أن لا تفعل. فالخلاصة إذن عرفنا معنى الأمر ودلالة الأوامر في الكتاب والسنة. إذا قرأت أمرا في القرآن أو أمرا في السنة ماذا يفيد هذا الأمر؟ يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. أقيموا الصلاة واجبة، آتوا الزكاة واجبة، أطيعوا الله ورسوله واجب، وهكذا كل أمر تقرأه هذا هو الأصل. لكن قد تأتي قرائن تصرف الأمر عن الوجوب، تصرفه عن الوجوب إلى غيره كالندب أو الإباحة، وهذا محله في كتب أصول الفقه. طيب، هذا المطلب الأول في قاعدة المأمورات، ما هو الأمر وما دلالته. المطلب الثاني القدرة على بعض الأمر دون تمامه، يعني إذا كان المكلف يستطيع أن يمتثل بعض الأمر وليس كله فماذا يفعل؟ هل يتركه أو يفعل ما يستطيع؟ الجواب، الحديث يجيب، قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا قاعدة يا أخو، قاعدة فقهية، ومن جوامع الكلمة ومن قواعد الشريعة. يدخل تحت هذه الكلمة، الجملة هذه المركبة من أربع كلمات تقريبا، يدخل تحتها من الفروع والأحكام الفقهية ما لا يحصى. يعني من عجز عن ركن من الصلاة فيأتي بما يستطيع ويسقط الذي لا يستطيع، ومن عجز قدر على بعض الشرط، شرط من شروط الصلاة ولم دون تمامه، يعني مثلا ستر العورة، لو واحد وجد لم يجد إلا ثوب يستر نصف العورة فماذا يفعل؟ يستر بالموجود، والذي ما يستطيع معفو عنه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومنها من الفروع من قدر على بعض أعضاء الطهارة وعجز عن بعضها، يعني مثل إنسان في البر معه كأس ماء أو معها القارورة هذه، وهذه ما تكفي إلا غسل الوجه، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وإحدى يديه، فماذا يفعل؟ هل يتوضأ بها ولا نقول تيمم؟ أي نعم، نعم، يتوضأ بما يستطيع ويتيمم عن الباقي. في الفاتحة، من حفظ بعض الفاتحة دون بعض فيأتي بما يستطيع. في مثلا في زكاة الفطر، الواجب صاع، صحيح؟ لو واحد ما يملك إلا نصف صاع في ليلة الفطر، فهل يخرج النصف؟ نعم. وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطاع، وهذا اللي نستطيع، هذا اللي يستطيع. ولهذا يعبر العلماء عن هذه القاعدة النبوية، يعبرون عنها بصياغة أخرى، يقولون: لا يترك الميسور من أجل المعسور، لا يترك الميسور من أجل المعسور. وأيضا يقرر العلماء قاعدة أنه لا واجب مع العجز، ليس هناك واجب في الشريعة مع العجز، الحمد لله، رفع الله عنا الآثار والأغلال، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ويقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. متفق عليه. وهذا الحديث يشهد له آية من القرآن، من يذكرها؟ الجملة هذه: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم صحيح. وآية أخرى أيضا قد تكون أوضح، أحسنت، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ويريد بعض أهل التفسير إشكال، وهذا حقيقة يطرح سؤال لكن لا بأس نذكره فائدة: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ حق تقاته، والآية الثانية: فاتقوا الله ما استطعتم. هل في تعارض؟ وإذا كان في تعارض كيف نجمع؟ يا أيها الذين آمنوا، تفضل. ما في تعارض، والجمع أحسنت، جميل، سمعتم؟ ما في تعارض، وإنما الآية تفسر بالآية الأخرى، فيكون معنى قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، أنك تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه فيما استطعت. هذا معنى تقوى الله حق تقاته، أنه فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح؟ طيب، المبحث الثالث، انتهينا الآن من قاعدة المأمورات، جزاك الله، ننتقل إلى قاعدة المنهيات. قاعدة المنهيات، فالحديث يقول: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أولا، ما هو النهي؟ إذا قيل النهي ما هو؟ هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة نفسه. قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، عرفنا ايش معنى الاستعلاء، بصيغة مخصوصة وهي لا تفعل، المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموال اليتامى، وهكذا. فصيغة النهي ما دلالتها؟ إذا تجردت عن القرائن فإنها تفيد التحريم، تفيد التحريم في كلام الله وكلام الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ها؟ وأيضا الدليل حديث الذي معنا، هذا الحديث العاشر، قال عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اجتناب، واضح يا أخوان؟ لماذا قال في المنهيات فاجتنبوه وفي المأمورات فأتوا منه ما استطعتم، ما قال في المنهي فانتهوا عنه ما استطعتم أو فاجتنبوه ما استطعتم؟ الفرق أن النهي كف، وكل إنسان يستطيع الكف، تكف عن الشيء، هذا كل إنسان يستطيعه، لكن الأمر هو إيجاد فعل، أنت تفعل، وهذا الفعل قد تستطيع وقد لا تستطيع، وقد تستطيع بعضه دون بعض، صحيح؟ لأنك تفعل هذا الشيء، والناس ليس كلهم قادرون، بعضهم قد يستطيع وبعضهم لا يستطيع، وبعضهم يقول أنا أستطيع البعض دون البعض كما سبق في الأمثلة. فلهذا قال فرق بين الأمر، الأمر فأتوا منه ما استطعتم، وفي النهي قال فاجتنبوه. واضح؟ طيب، هل يرد على الحديث إباحة الميتة للمضطر؟ يعني نعلم أن المضطر الذي يعني يخشى على نفسه الهلاك، نفرض واحد في بر وأصابته مجاعة مسغبة وليس عنده إلا ميتة، هل يجوز أن يأكل منها؟ ها؟ طيب، هذا ما يعارض الحديث والميتة ليس منهيا عنها؟ أليس الميتة محرمة منهي عنها؟ حرمت عليكم الميتة. طيب، الحديث يقول: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهنا تقولون: لا، كيف نجمع؟ ها؟ أيوة، وهو أي، أحسنت أحسنت، الضرورة. ثم أيضا وجه آخر نقول: الحديث لا يرد هنا لأنه إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم، صار الآن في هذه الحال هل الميتة حرام عليه؟ ها؟ لا، في هذه الحال ليست حراما، فإذا لا تدخل في الحديث، لا تدخل تحت النهي. الآن الميتة بالنسبة لك أنت يا من أوشكت على الهلاك وما عندك شيء، بالنسبة لك هل هي حرام منهي عنها؟ لا، بل هي مباحة لك، فلا تدخل في الحديث. الحديث يتكلم عن المنهي وما نهيتكم عنه، وهذه الآن في هذه الصورة لا تدخل تحت دائرة النهي. واضح؟ نعم. طيب، قلنا هذا هو الأصل. إذن الأصل في الأوامر أنها تفيد الوجوب إلا إذا دلت قرائن على الصرف الوجوب، إذا الندب أو، وكذلك الأصل في النواهي أنها تفيد التحريم إلا إذا دلت قرائن تصرف التحريم إلى الكراهة، وهذه أيضا يبحثها أهل العلم في علم أصول الفقه. وأضرب لذلك مثال، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح. الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، إيش؟ أو شربة عسل أو كية نار، ثم قال: وأنهى أمتي عن الكي. فالآن عندنا هذا الحديث يدل بلفظه أن الكي منهي عنه، ها؟ منهي عنه. ولو طبقنا القاعدة: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيكون الكي علينا أن نجتنبه، لكن ورد حديث آخر يصرف النهي هذا عن التحريم وأنه ليس محرم، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة نار، وما أحب أن أكتوي. متفق عليه. فهذا دليل على الإذن في الكي، وأيضا هذا الإذن يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. ومن أمثلة ذلك يقول العلماء، يقررون قاعدة أن ما كان من باب الأدب إذا وردنا نهي وهو في باب الآداب فهذا قرينة عن صرفه من التحريم إلى الكراهة. طيب، المبحث الثالث في هذا الحديث السؤال بين المشروع والممنوع. الحديث طبعا يوصل مسألة الأسئلة: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. كيف نفهم هذا الحديث؟ هل معناه أننا ما نسأل ونمنع الناس من السؤال؟ لا، السؤال وسيلة من وسائل تحصيل العلم، وهو أيضا صورة من صور الجدل والتنطع. ولهذا قد يكون السؤال مشروعا وقد يكون ممنوعا. فنبدأ أولا بالسؤال الممنوع. جاء في الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكثرة السؤال. متفق عليه. فمن صور السؤال الممنوع السؤال عما لا حاجة إليه ولا فائدة منه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه غضب ثم قال لهم: سلوني عما شئتم. فقام رجل قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر قال: من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. متفق عليه. فالسؤال عن الأشياء اللي ما فيها فائدة ولا لها حاجة هذا من السؤال المذموم. ومن صور ذلك السؤال عما أخفاه الله لحكمة، كالعلم بكيفيات كيفية صفات الله. يعني السؤال عن كيفية صفات الله هذا مذموم. والتعمق في أسرار القدر، القدر سر من أسرار الله، نؤمن بالقضاء والقدر لكن التعمق فيه من أسباب الضلال والانحراف. وأيضا التعمق في حقائق تفاصيل اليوم الآخر، والتنقيب والتنقير عن الحكم والتعليلات، كل شيء ليه كذا وليه كذا وش الحكمة وليش ما صار كذا وليش صار كذا وش علة كذا وش. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان يوما في حلقته في المسجد فجاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لاحظ، سأله عن كيفية، يعني كيف الله استوى على العرش. فأطرق الإمام مالك، قالوا: وعلاه الرحضاء، يعني صار يتصبب العرق، يتصبب العرق على وجهه. ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج من الحلقة حتى لا يفسد الناس والطلاب الذين عنده بمثل هذه الأسئلة التي تشوش وتثير شبهات. نعم، فكان هذا منهج السلف رحمهم الله. ومن صور ذلك يسميه العلماء الأغلوطات أو الأغاليط، وهذا ورد في حديث، حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغلوطات، رواه الإمام أحمد وأبو داود لكن في سنده ضعف. والأغلوطة هي أو الأغلوطات هي المسائل التي يغالط بها العلماء. بعض الناس عنده جدل ويحب المجادلة ويحب يعني يبحث عن الأشياء التي هي مزالق، ها، فيناقش طلبة العلم حتى يزل وحتى يخطئ. وفسرها الإمام الأوزاعي بأنها شداد المسائل وصعابها الأغلوطات. وقيل هي ما لا يحتاج إليه، كيف وكيف وكيف، أشياء لا يحتاج لها. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وهذه العضل، فإنها إذا نزلت بعث الله من يقيمها أو يفسرها. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: شرار عباد الله ينتقون شواذ المسائل يعمون بها عباد الله. وقال الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. ومن دخل في هذا الباب ربما يؤدي به إلى الوقوع في الشك والحيرة والقلق. ولهذا جاء في الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يبرح الناس يتساءلون. لاحظ السؤال عن إيش؟ إذا انفتح باب السؤال عما لا حاجة ولا فائدة منه، كيف يتطور الأمر؟ يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه نبوءة وستقع، قال: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ كيف وصل التنقير والتدقيق والتشدد في مثل هذه المسائل؟ كل شيء ليه وليه وليه وطيب وكذا، وإذا صار ليش ما صار كذا، وليش صار كذا، وش الحكمة من كذا والله كذا، ويبحث عن كل شيء، وأيضا يكون في قلبه شيء من الشبه والهوى، فيقود هذا إلى مثل هذا السؤال، فيقع في ضلال وربما ينحرف بالكلية، نسأل الله يثبتنا وإياه. ومن صور أيضا هذا السؤال عما لا يقع، أشياء بعيدة يسأل عنها مما لا حاجة له. ولهذا كان السلف يكرهون السؤال عن الحوادث التي لم تقع، وبعضهم لا يجيب عن ذلك. زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة قال: كان هذا؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. وربما يكون السؤال على سبيل الاستهزاء فيكون أشد وأشنع. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يعني استهزاء وسخرية، فقال رجل منهم: يا رسول الله، من أبي؟ وقال رجل: ظلت ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، رواه البخاري. من صور السؤال الممنوع وهي الثانية، السؤال على وجه التعنت والتشدد، وهذا كما وقع من بني إسرائيل، ولنا فيهم عبرة لأن الله ذكر أخبارهم في القرآن. تعرفون قصة البقرة؟ أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، بقرة مطلق، لو أنهم ذبحوا أي بقرة أجزأت وكفت، لكنهم شددوا وتعنتوا بكثرة أسئلتهم فشدد الله عليه: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي ما هي ما هي، حتى شدد عليهم ولم يصلوا إليها إلا بشق الأنفس وأموال طائلة كما ذكروا في كتب التفسير. ومن السؤال التعنت والتشدد هذا أيضا سؤال الآيات، كما قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وكما قال بنو إسرائيل لموسى: أرنا الله جهرة، وش هالسؤال؟ وكما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف التحدي والتعنت، قالوا لما دعاهم قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، طيب بس لا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نعم، وش هالأسئلة هذه كلها على وجه التعنت والتشدد. فالحاصل يا أخوان ليحذر المسلم من جنس هذه الأسئلة الممنوعة. كل ما سبق هذا من النوع القسم الأول وهو السؤال الممنوع حتى يسلم من الهلاك. وما أحسن عبارة قرأتها للحافظ بن رجب رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة في شرحه، يقول: الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. طيب، القسم الثاني السؤال المشروع، وهذا مطلوب بل أحيانا يجب، يشرع هذا السؤال عند الحاجة إليه، كما قال الله تعالى آمرا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما شفاء العي السؤال، رواه أبو داود بسند حسن. إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. تعرفون عبد الله بن عباس يسمى البحر لكثرة علمه، ويسمى الحبر لعلمه أيضا، فهو من أفقه الصحابة. سألوه يوما، قيل له: كيف أصبت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. ها؟ كيف طريقة تحصيل العلم؟ بلسان سؤول وقلب عقول، لأن المستحي لا يحصل العلم، لا ينال هذا العلم مستح ولا متكبر. الذي يستحي من السؤال ما يستفيد ولا يحصل، فليسأل، لكن اسأل عما ينفعك. والإمام الزهري رحمه الله يقول: للعلم خزائن تفتحها المسألة. وعن وهب بن منبه وسليمان بن يسار من التابعين رحمه الله قال: حسن المسألة نصف العلم. فالسؤال يا أخوان باب من أبواب تحصيل العلم، باب من أبواب طلب العلم. أشكلت عليك المسألة تسأل. والآن والله الحمد تعددت الطرق السؤال، إما أن تذهب إلى العالم أو طالب العلم، أو تتصل عليه، أو ترسل له، أو تكتب له يعني عن طريق البريد، أو نحو ذلك من الوسائل المتعددة. المبحث الخامس والأخير نختم به، التسليم للرسل. أفاد قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يفيد فائدة مهمة وهي الحث على السمع والطاعة للأنبياء، والحذر الحذر من الاختلاف عليهم، وهذا من أسباب الهلاك واختلافهم على أنبيائهم. ما معنى الاختلاف؟ معناها التفرق والمعارضة والمخالفة فيما أمرهم به الأنبياء، وهذا مما كثر في بني إسرائيل أيضا. يعني مثلا حينما قال موسى عليه السلام لهم، قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم خاسرين، اختلفوا عليه وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولما قيل لهم في آية أخرى: وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فاختلفوا ولم يمتثلوا، وبدلوا الكلمة بكلمة أخرى، وبدلوا الفعل بفعل آخر، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فالواجب يا أخوان اتباع الرسل وامتثال أمرهم والحذر من مخالفتهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عود نفسك يا عبد الله على التسليم والاستسلام، لأن أنت مسلم. إيش معنى المسلم؟ ما هو الإسلام؟ الاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم يا أخوان أمر عظيم للمسلم. الإسلام من الاستسلام، من التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذه قضية أخوان ينبغي أن نربي أنفسنا، نربي أنفسنا عليها، وأن نحذر من المعارضة أو المخالفة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا نربي عليها غيرنا من أبناء أو طلاب أو إلى آخره. ندعو الناس إلى هذه القضية، لأن الآن صار مع الأسف بعض الناس إذا تلقى الأمر يقول طيب وش هذا، هل هو الأمر هذا للوجوب ولا للندب، وطيب ما في قول آخر، ما في قول، ما حد قال كذا، ما هذا البرود. إذا سمعت الله عز وجل يأمرك بأمر أو عن الناس وسلم يأمرك بأمر فقل سمعت وأطعت، وتربي نفسك على التسليم والاستسلام. هذه يا أخوان فيها أثر قلبي عظيم، هذه من أسباب زيادة الإيمان، من أسباب انشراح الصدر، من أسباب قوة القلب والربط على القلب، ولها ثمرة معجلة ومؤجلة. وهكذا كان أهل الإيمان من الصحابة ومن بعدهم من السلف، تفوقوا علينا في هذه القضية، قضية الإيمان والتسليم. لا يعارضون، لا يعارضون الأوامر والنواهي بشيء، وإنما يبادرون بالتسليم والامتثال. وخير القرون تلك القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعهم بإحسان، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.